جميع الدول خاصة بلدان المنطقة إلى قطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى إقدام العديد من الدول على هذه الخطوة خاصة في المجال الدبلوماسي، منوها إلى وجود حملات متعددة في أوروبا لمنع استمرار العلاقات الاقتصادية مع كيان الاحتلال. بدورها شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على ضرورة توحيد صفوف العالم الإسلامي في مواجهة الكيان الإسرائيلي، مضيفة أن الاحتلال لم يكتفي بشن عدوان على إيران بل نفذ اعتداء مماثلا على قطر. تواصل السلطات الفرنسية اعتقال المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري لنشرها محتوى في منصات التواصل الاجتماعي يدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، فيما أكدت شقيقتها السجينة تعرض السيدة إسفندياري للتعذيب الجسدي والنفسي. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
فرنسا اختارت الديكة منذ القدم رمزا للضمير الإنساني، وتتغنى منذ انتصار ثورتها بالحرية والديمقراطية. وعندما وصل الأمر إلى المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري سكت الديك الفرنسي. هذا ما تؤكده قصة المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري التي تقبع في السجون الفرنسية. اعتقلت إسفندياري التي تقطن مدينة ليون الفرنسية من قبل أجهزة الأمن لنشرها محتوى على منصات التواصل الاجتماعي دعما لغزة. وأكدت شقيقة السجينة في مقابلة تلفزيونية تعرض مهدية للتعذيب الجسدي والنفسي.
لا يسمح لأختي ارتداء الحجاب في السجن، ورئيس السجن قال لها مرة لا مانع، يمكنك استخدام قبعة، والسفارة بذلت جهدها من أجل إعطائها القبعة ولكن لا يسمح لها الخروج في الساحة مع ارتداء القبعة، وبسبب هذا الأمر تبقى في الزنزانة أغلب الأوقات.
اعتقالها جاء دون إبلاغ عائلتها أو القنصلية الإيرانية لفترة من الزمن، كما منعت من الاتصال بمحام أو اختياره أو تلقي الخدمات القنصلية، وتم احتجازها في سجن تؤكد منظمة مراقبة السجون الدولية في فرنسا أن الخدمات الصحية فيه مهينة.
وزارة أمور الخارجية
بذلت جهودا كبيرة في تقديم الخدمات القنصلية والمساعدة لإطلاق سراح إسفندياري، ولا تزال التهمة الموجهة إليها هي نشرها بعض الرسائل على شبكة إكس، وبحسب قولهم قامت بالحث على الإرهاب، وهذا الحث على الإرهاب يعني أنها انتقدت ما يجري في غزة، وبالتالي فإن جرمها عمليا كان دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وتم احتجازها كرهينة.
وفيما يواصل السلك الدبلوماسي في إيران متابعة الملف مع الجهات الفرنسية، يبقى السؤال هو لماذا اعتقلت السلطات الفرنسية مهدية إسفندياري؟ وما هي التهم الموجهة إليها؟ سؤال تكتفي باريس بالرد أن مهدية إسفندياري تدعم الإرهاب، والإرهاب هنا ليس إلا دعم سكان غزة وصمودهم أمام المحتل الإسرائيلي.
أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى قرابة 60 شهيدة، فيما أشارت وزارة الصحة بالقطاع إلى تجاوز حصيلة الشهداء في غزة حاجز 65,000 والإصابات عتبت 165,600 منذ بدء العدوان قبل نحو عامين. وسجل اليوم عدد من الشهداء والمفقودين بغارة الاحتلال على مخيم الشاطئ بمدينة غزة، فيما استهدف الاحتلال خيام النازحين بمدينة حمد في خان يونس وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وشن الاحتلال غارات على أحد الأبراج السكنية، فيما استهدف طالبي المساعدات في رفح جنوبي القطاع. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 4 أشخاص نتيجة المجاعة خلال الساعات 24 الماضية، وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية إلى أكثر من 430 بينهم نحو 150 طفلة. بدورها جددت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا دعوتها إلى رفع الحصار عن القطاع لإغاثة المنكوبين، مشيرة إلى مرور ما يقارب 7 أشهر على آخر مرة تم فيها السماح بدخول مساعدات للوكالة إلى القطاع. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن جرح أجهزة البيجر يمثلون أعظم مقاومة، وهو في كلمته بمناسبة مرور عام على جريمة تفجير أجهزة البيجر شدد الشيخ قاسم على أن الكيان الإسرائيلي إلى الزوال لأنه احتلال وظلم وإجرام، مشيرا إلى اجتياز الجرحى امتحانا واختبارا نجحوا فيهما وهم يعيشون حالة نهوض مفعمة بالأمل، وأضاف أن الجرحى متمسكون برسالة الإسلام وأنهم يسيرون في على درب أسمى الشهداء وأعظمهم هو الشهيد السيد حسن نصر الله والقادة والمجاهدين. قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا بتعليق اتفاقات للتجارة الحرة مع الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكاته في قطاع غزة، واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس فرض حزمة عقوبات على وزيرين بحكومة الاحتلال ومستوطنين قاموا بممارسة العنف ضد الفلسطينيين. يذكر أن ائتلافا يضم عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية من بينها أوكسفام والعفو الدولية أطلق حملة دولية تدعو إلى وقف جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بمستوطنات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال المرصد الأورمي متواصل حقوق الإنسان أن جيش الاحتلال كثف من استخدام الروبوتات المفخخة لتدمير الأحياء السكنية في مدينة غزة، ووثق المرصد حالات استخدام الاحتلال هذا النوع من الأسلحة في أحياء تل الهوى وبركة الشيخ رضوان، معتبرا تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤ البعض وامتناع البلدان الأخرى عن محاسبة الاحتلال عوامل مكنت الكيان من المضي بجريمة تدمير غزة. وفي سياق متصل انتقدت منظمة العفو الدولية ذرائع المجتمع الدولي بشأن ما يجري بغزة، مشيرة إلى تراكم الأدلة على ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن سداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. استشهاد نحو 60 مدنيا بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. والشيخ نعيم قاسم يؤكد أن جرح البيجر هم رواد البصيرة وحملة راية المقاومة حتى التحرير. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء جميل نتمناه لكم وأهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا. إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة يأتيكم في الساعة 7:13، نشرة خبرية جديدة في 8 تماما. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران في الساعة 8:10، حكاية وحكمة يأتيكم في الساعة 8:28، يليه استفتاءات. الوصايا الخالدة في الساعة 8:49، في تمام الساعة 9 مساء تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. برنامج مباشر حدث وحوار يأتيكم في الساعة 9:15، في الساعة 10 مساء تستمعون إلى نشرة خبرية أخرى ألوان وظلال في الساعة 10:13.
من سيرة الصالحين في الساعة 10:46 في تمام الساعة 11 مساء. تستمعون إلى حصاد المساء فلسطين اليوم، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماماً وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. أتمنى لكم أمسية رائعة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم، ونبارك لحضراتكم اليوم ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. أيامكم سعيدة دائما إن شاء الله، وكديدني كل لقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في بادئ الأمر نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. اليوم موضوعنا هو تصلب الشرايين، أسبابه وعلاجه. سنتناول هذا المحور مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. تصلب الشرايين هو حالة طبية تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تتراكم الدهون والكوليسترول في جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها. تعتبر هذه الحالة أحد أسباب الوفيات الرئيسية في العالم، إذ تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تبدأ عملية تصلب الشرايين عندما تتعرض جدران الشرايين لإصابات نتيجة لعوامل متعددة مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. من خلال هذه الإصابات تبدأ الدهون والبروتينات بالتجمع في المناطق المتضررة مكونة لويحات دهنية تعيق تدفق الدم. مع مرور الوقت يمكن أن تنفجر هذه اللويحات، مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية قد تسد الأوعية الدموية بالكامل. تتجلى أعراض تصلب الشرايين في عدة أشكال، منها ألم الصدر، ضيق النفس، والإجهاد عند القيام بالنشاطات البدنية. تتطلب هذه الحالة عناية طبية مستمرة، حيث ينصح بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، وترك التدخين. كما ويعد الكشف المبكر والتدخل العلاجي الفعال أمرين بالغي الأهمية للحد من المضاعفات المحتملة لتصلب الشرايين. من خلال تعزيز الوعي حول عوامل الخطر وطرق الوقاية، يمكن تحقيق اختصاص أكبر في مكافحة هذه الحالة والقضاء على تأثيرها الضار على الصحة العامة.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما ذكرنا لحضراتكم موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة تصلب الشرايين. سنتحدث إن شاء الله بمعية ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري حول أسباب حدوث هذه الحالة وهذه الحالة المرضية، أسباب تصلب الشرايين، وأيضا عن علاج تصلب الشرايين. نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة السلام عليك وشكرا لقبول الدعوة.
وعليكم السلام، أهلا بكم، أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامك وأيام المستمعين. اليوم موضوعنا حول تصلب الشرايين. في البداية، ما هو التعريف الصحيح والطبي لتصلب الشرايين؟
نعم، بداية أعتذر صوتي، ولكن
نتمنى لك الصحة والسلامة دكتورة خديجة.
شكرا. نعم. نعم، بالنسبة لتصلب الشرايين، تصلب الشرايين أو ما يسمى بأثيروسكليروزيس هو طبعا مرض تدريجي يصيب الأوعية الدموية، حيث تكون هناك حالة تراكم للويحات على جدران الداخلية للشرايين، لويحات من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والخلايا الالتهابية. في الحقيقة تصلب الشرايين هو تجمع وتراكم هذه اللويحات على جدران الداخلية للشريان. طبعا هذه اللويحات تتكون بشكل تدريجي وبطيء جدا، كما قلت، من الكوليسترول وأنواع الدهون الأخرى والكالسيوم والخلايا الالتهابية، وتجمع هذه اللويحات على امتداد جدار الداخلي للشرايين تسبب التصلب في الأوعية الدموية. هذا ما يسمى بتصلب الشرايين.
نعم. طيب، ممكن ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التصلب في الشرايين، وهل هناك في أعمار مختلفة هناك حالات مختلفة؟
نعم، بالنسبة للأسباب وعلل هذا المرض، من أهم الأسباب هي الارتفاع في ضغط الدم، ومن بعدها ارتفاع في دهون وكوليسترول الدم، والمرض السكري. طبعا هناك عوامل أخرى كالعمر، نرى أن الإصابة بهذا المرض يكون أكثر جدا بعد عمر 45 في الرجال و55 في النساء. أيضا بالنسبة للجنس، فالرجال أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، ولكن خطر انقطاع الكامل للشرايين في النساء أكثر. يعني خطر حدوث أنواع النوبات القلبية بسبب تصلب الشرايين في النساء أكثر من الرجال. طبعا التاريخ العائلي، إذا كان هناك حالات مرضية مشابهة في الأب والأم، فيكون احتمال الابتلاء لأفراد العائلة أكثر بكثير. أيضا من الأسباب المهمة السمنة، وخاصة السمنة البطنية، يعني تكون السمنة وتجمع الدهون في البطن، ما يسمى بالشكل التفاحي للسمنة. أيضا قلة نشاط البدن، وعدم وجود عدم وجود الحركة أو عدم الرياضة من أسباب الابتلاء بالتصلب الشرايين. هناك أيضا أمراض التهابية مزمنة، بعض من الأمراض المناعة الذاتية تسبب في تصلب الشرايين بسبب تجمع كمية أكثر من الخلايا الالتهابية والدهون في جدار الشرايين. ممكن هذه الأمراض تؤدي إلى تصلب الشرايين. أيضا التوتر والضغط النفسي أيضا بسبب ترشح الهرمونات الخاصة بالأنواع التوتر، فممكن أن تسبب بحالة تصلب الشرايين.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات سيدتي. لو سمحت ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى الجديد في الطب. أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن التعرض لتلوث الهواء يزيد إصابة الأشخاص بتصلب الشرايين التاجية الذي يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب. أجرى دراسة باحثون بجامعة بافالو الأمريكية ونشرت في دورية جامانت وورك أوبن العلمية. وللتوصل إلى نتائج دراسة، ركز الباحثون على الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر ويتعرض لها الأشخاص ومدى تأثيرها على الشرايين. وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا في الأغلب من مصادر صناعية بالإضافة إلى عوادم السيارات والطهي بالخشب والتدخين، وعند استنشاقها تستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم. أجريت دراسة على 8867 من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و92 عاما، ووجد الباحثون أن التعرض طويل الأجل للجسيمات الدقيقة المحمولة جوا وثاني أكسيد النيتروجين والعيش بالقرب من حركة مرور المركبات كان مرتبطين بخطر الإصابة بتصلب الشرايين. أثبتت الدراسة أن تلوث الهواء يزيد تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية، أي الشرايين التي تغذي القلب، وهو أحد أبرز عوامل الخطر التي تضاعف تصلب الشرايين التاجية. ويشير تصلب الشرايين إلى تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين، والتي تقيد بمرور الوقت تدفق الدم عبر الشرايين، وهذا يمكن أن يسبب جلطة دموية تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
حياكم الله، نعود إلى حضراتكم ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران، تقول: تحياتي لكم ومباركين إن شاء الله بذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام. سؤالي من ضيفتكم: ما هي العلامات بالنسبة لمن يعانون من تصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة لعلامات تصلب الشرايين، طبعا هو يكون مرض صامت. في البداية لم تكن هناك علامات واضحة، ولكن بعد التقدم في التصلب تكون هناك حالات ممكن يتم تشخيص المرض. من هذه العلائم هي حدوث حالات من التعب أو الحالات من التعرق، وأيضا ممكن الازدياد في الوزن هو أيضا من علامات هذا المرض. أما من أهم علامات المرضية هي ارتفاع في ضغط الدم.
نعم.
إذا كانت هناك حالات من ارتفاع الدم فأول تشخيص لبداية ارتفاع ضغط الدم هي تكون تصلب الشرايين. من أهم العوارض والعلائم التي تحدث بسبب تصلب الشرايين هي حدوث النوبات القلبية. أنواع النوبات القلبية ممكن تكون نوبة قلبية كاملة أو ناقصة أو حالات نوبات قلبية عند الجهد والتعب. ممكن تحدث حالات من النوبات القلبية، هي من أهم علائم لحدوث تصلب في الشرايين. كما قلت هي حالة صامتة لا تبين إلا بعد مرور فترة من بداية التصلب واستمرار التصلب في شرايين القلب، ومن ثم تبدأ العلائم بارتفاع ضغط الدم ومن بعدها أنواع النوبات القلبية.
نعم. الأخت نور من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، لدي سؤال من ضيفتكم حول الدوالي. هل الدوالي يعتبر مرضا خطيرا وله علاقة بتصلب الشرايين؟ وشكرا لكم.
نعم، بالنسبة للدوالي، الدوالي هي ليست بتصلب الشرايين، وإنما هي ازدياد، أو في الواقع ازدياد في مرونة الأوردة الداخلية في الأرجل، وليست هي حالة تصلب شرايين. أصلا الدوالي تختلف تماما عن التصلب. التصلب الشرايين كما نقول تصلب في الشرايين. وبالأكثر هو يكون تصلب شرايين القلب، ولكن الدوالي تحدث في الأوردة ليست في الشرايين. وليست بالتصلب، وإنما كثرة في قطر الأوردة واتساع الأوردة بسبب ضغط الدم. إذن هي حالة مرضية تختلف تماما عن تصلب الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم هدى من العراق، أيضا تسأل وتقول: تحياتي لكم وسؤالي لضيفتكم، إلى أي مدى القلق يسهم في الإصابة بتصلب الشرايين؟
نعم، كما قلت من أهم أسباب التصلب هي أنواع التوتر والقلق. بسبب استمرار تدفق الهرمونات التي تخص بالحالات العصبية، التوتر والقلق، هذه الهرمونات تؤدي إلى كثرة ترشح الخلايا الالتهابية، ما يؤدي إلى تشكيل وتجمع الصفائحات واللويحات التي تؤدي إلى التصلب. إذن من أهم العوامل هي القلق والتوتر. السبب الثاني هو أن القلق والتوتر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تفتيت أو دخول هذه الصفيحات إلى الدم وحركتها إلى القلب. كما تعلمون إن الصفيحات الدهنية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين هي تكون ملصوقة بجدار الشريان، ولكن بعد فترة بسبب التوتر والقلق ممكن أن تخرج عن الجدار وتدخل في مسر الدم، ومع الدم تدخل في القلب، وفي هذه الحالات تحدث النوبات القلبية. إذن التوتر والقلق هي من أهم عوامل التصلب ومن بعدها نوبات القلبية.
إذن علينا الابتعاد على قدر الإمكان، الابتعاد عن القلق والتوتر.
نعم.
من
نعم.
هذه
كما نرى أن حدوث النوبات القلبية عند الأعمار القليلة في الشباب. هي أكثرها بسبب أنواع التوتر والضغط النفسي. ولكن في أعمار الأكبر لا نرى أن السبب هو الإزمان بارتفاع ضغط الدم.
نعم. طيب من هذه التوصية ومن هذه النصائح دكتورة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين مع التقدم في العمر نتيجة زيادة جمع المواد الدهنية والشحمية والكالسيوم. ومن الجدير بالذكر أن الشرايين هي المسؤولة عن حمل الأكسجين والمغذيات من القلب إلى بقية الجسم، لذلك قد يؤدي تضييق الشرايين إلى صعوبة تدفق الدم عبرها، وهذا يؤدي إلى نقص تروية الدم والأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة.
طيب نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. الأخت أم حسن من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي، كيف يتم تشخيص تصلب الشرايين؟ وأيضا الأخت أم علي من العراق لديها نفس التساؤل. لنتحدث دكتورة عن طرق التشخيص.
نعم نعم نعم. بالنسبة لتشخيص تصلب الشرايين، طبعا هي لتأكد من الإصابة أهم طرق التشخيص هي أولا اختبارات الدم، تحاليل الدم، قياس الكوليسترول، أنواع الكوليسترول من أهمها LDL وHDL، أنواع الدهون التي توجد في الدم، الدهون الثلاثية، أيضا قياس السكر وأنواع البروتينات الالتهابية تؤدي إلى تشخيص الإصابة. إذا كان نسبة الدهون في الدم عالية فأكيدا الشخص مصاب بأنواع التصلب. من بعدها أيضا أنواع التصوير كأشعة المقطعية، ما يسمى بسيتي أنجيوغرافي، أو أنواع السونار الدوبلر، السونار الملون التي يستفاد لمشاهدة ومراقبة الشرايين القلبية. أيضا من أهم الطرق في حال إصابة المريض بأنواع من النوبات الناقصة أو ارتفاع شديد في الضغط هي القسطرة، القسطرة للقلب التي هي الطريق الأكثر دقة لتشخيص أنواع التصلب.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. بعد هذا الفاصل سنواصل بإذن الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: تصلب الشرايين أسبابه وعلاجه. طيب أحبتي نعود إلى مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، سؤالي لكم: هل يمكن تنظيف الشرايين من الكوليسترول؟ وكيف يتجمع الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية؟ وهل يمكن التخلص منه؟ طيب دكتورة، دكتورة خديجة.
نعم نعم. بالنسبة للسؤال، أولا كيف تحدث تصلب الشرايين؟ فكما قلنا هي في البداية تجمع الخلايا الكوليسترولية والدهنية وخلايا الالتهابية في جدار الشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو أنواع الالتهابات. هذه الخلايا تتأكسد وتلصق بجدار الشريان، ومن بعدها تتحول إلى صفيحات. نواة وأصل هذه الصفيحات هي نواة دهنية مغطاة طبعا بطبقة ليثية من الكالسيوم، وهذا الكالسيوم هو الذي يؤدي إلى تصلب وقوة هذه الصفيحات. إذن هي النواة دهنية تجتمع حولها الكالسيوم والكولاجين، ويحدث التصلب والإلصاق بالجدار. هذه الحالة تستمر تدريجيا يعني بمرور الزمان، وبسبب ارتفاع ضغط الدم هذه الصفيحات تكبر وتكبر وتستمر حتى تأخذ جدار واسع من الشرايين. أما بالنسبة للسؤال الآخر وهو هل يمكن التخلص من هذه التصلبات؟ نعم ممكن التخلص.
نعم.
أولا بالأدوية. كما قلنا هناك أدوية تساعد لتكسير وتفتيت هذه الصفيحات.
نعم.
من أهمها هي أنواع المضادات التجنب كالأسبرين، كلوبيدوغرول، وأيضا بعض من العلاجات لضغط الدم. أنواع الأدوية ما تسمى بالإنزيم المحول الأنجيوتانسين أو ACE inhibitors. هذه الأدوية تؤدي إلى تفكيك وتفتت هذه الصفيحات.
نعم.
وتقليلها.
نعم.
أما من أدق وأقوى علاج لهذه التصلبات هي القسطرة، ولكن هي العلاج المرحلة الأخيرة. يعني آخر مرحلة من العلاج هي تكون القسطرة. في البداية ننصح المريض أولا بالنظام الغذائي الخالي من الدهون، من ثم أنواع الرياضة وتمارين الرياضية التي تؤدي إلى أيضا تقليل نسبة دهون الدم، ومن بعدها الأدوية، أنواع الأدوية التي تخفض الدهون وتخفض اللويحات الدهنية، وفي المرحلة الأخيرة إذا كانت حالة خطرة جدا فهناك القسطرة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات الدكتورة.
عفوا.
أما الآن نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى الجديد في الطب. حذر البروفيسور الألماني إرنست فايجانج من أن أسلوب الحياة غير الصحي يمهد الطريق لتصلب الشرايين الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية. وأوضح كبير أطباء جراحة الأوعية الدموية أن أسلوب الحياة غير الصحي يتمثل في الإفراط في تناول الأطعمة، خاصة الأطعمة الغنية بالدهون، وقلة الحركة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، والتدخين. كما تندرج البدانة ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى تصلب الشرايين. وتنصح خبيرة التغذية الألمانية ريتا راوش الأشخاص الذين يعانون من البدانة بضرورة إنقاص الوزن، وينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن يقوم على الإكثار من الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة، وكذلك المواظبة على ممارسة الرياضة. تصلب الشرايين مرض تفقد فيه الشرايين مرونتها وتصبح أكثر سماكة وتضيق وتتصلب، وقد يحدث التصلب نتيجة وجود ضغط مرتفع من ضخ الدم على جدران الشريان، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الشريان وتيبسه، أو عندما يجتمع الكوليسترول والدهون على شكل لويحات على جدران الشريان، الأمر الذي يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى ضيق الشريان وفقدان مرونته.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ومع مشاركاتكم. الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: السلام عليكم، لدي سؤال من الطبيبة المحترمة، أيهما تأثيره أكثر على عملية تصلب الشرايين، التقدم في العمر أم أسلوب ونمط الحياة، وفي أي عمر تبدأ الترسبات في الشرايين؟
نعم. نعم بالنسبة للسؤال سؤال جيد. أكيدا نمط الحياة هو أكثر نعم. تأثيرا على الإصابة بتصلب الشرايين من العمر. مع الأسف هناك حالة نعانيها في نمط الحياة بسبب كثرة استعمال أنواع الدهون والمستحضرات التي نستخدمها، أكثرها هي تؤدي إلى حالات تصلب الشرايين. عدم الحركة، عدم الرياضة هي تؤدي إلى تشديد حالة تصلب الشرايين. إذن نمط الحياة أكثر تأثيرا على الإصابة من العمر. كما قلت، في الحالة الطبيعية بداية تصلب الشرايين تكون في الرجال بعد عمر 45 عام، وبالنسبة للنساء بعد 55 عام. ولكن نرى بسبب نمط الحياة، بسبب عدم الحركة، بسبب نوع النظام الغذائي الذي نستخدمه، تقليل هذا العمر في الإصابة. يعني نرى أشخاص في عمر 30 وهم مصابون بأنواع من التصلب في الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: تحياتي لكم، طبعا نحييها وكما نحيي جميع مستمعينا الكرام. تقول: أعاني من خمول الغدة الدرقية ومن الاختلالات الهرمونية، أحيانا أشعر بآلام في الناحية اليسرى وفي الكتف، ووزني زائد نوعا ما، هل أنا معرضة لتصلب الشرايين؟
نعم ممكن. يجب الاستشارة الطبية.
نعم.
وإجراء فحوصات الدم للتأكد من ارتفاع الدهون في الدم. ولكن العلامات التي ذكرتها الألم في الكتف اليسرى هو من آلام التي تكون من آلام القلبية، إذن أكيدا يجب الاستشارة الطبية وتحاليل وفحوصات الدم للتأكد بعدم إصابة بحالات تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الشرايين القلبية.
نعم. الأخ أبو محمد من إيران يقول: تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة، هل يمكن توضيح أكثر حول العوامل الخطرة في هذا المرض؟
نعم، كما قلنا إن العوامل الخطرة التي تؤدي إلى تصلب الشرايين من أهمها هي ارتفاع ضغط الدم، التوتر والضغوط النفسية، ارتفاع الكوليسترول، بالأخص نوع LDL، الدهونات التي تكون ضارة، وارتفاع ضغط الدم كما قلت. إذا كان أكثر من 120 ملليمتر زئبق فيجب أن تكون هناك فحوصات أكثر. أيضا المرض السكري هو من الأمراض الذي يسرع كثيرا حالة التصلب في الشرايين. المرض السكري هو من الأمراض الذي يؤثر على جميع أعضاء الجسم.
نعم.
من ضمنها الشرايين.
نعم طبعا دكتورة، على فكرة كما ذكرتي وتأييدا لكلامك، يعني في كثير من لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة عندما نناقش عدة أمراض نرى هناك دور خاص لمرض السكري.
نعم. بالضبط. مرض السكري هو من الأمراض الذي يؤثر جدا، يؤثر على جميع الأعمال الجسدية من القلب إلى الكبد إلى الرئة. الأهم على الأعصاب، الجملة العصبية. فهذا التأثير يؤدي إلى أنواع أمراض أخرى. كما تفضلتي، نرى أن المصابين بالسكري في الحالات الاعتيادية مصابين بأمراض أخرى كثيرة، كأنواع أمراض المفاصل، أمراض القلب، أمراض الكبد، بسبب السكري. مرض السكري هو جدا مرض خطر وبطيء وصامت، ولكن مخيف حقيقة. من الأمراض المخيفة بسبب هذا التأثر التي يؤثر بها على باقي
الأعضاء في الجسم.
أيضا من العوامل الخطر هي التدخين. التدخين، استعمال الكحول، السمنة، قلة نشاط البدن، هذه كلها من أعراض، من العوامل التي تؤدي إلى أنواع التصلب في الشرايين.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت فاطمة تقول: نسمع كثيرا عن العلاجات المنزلية أو خطوات الوقاية من تصلب الشرايين، ومنها مثلا استخدام الخل، أو بالأحرى خل التفاح تحديدا، بشكل يومي في نمط الحياة. حبذا لو تعطونا بعض المقترحات في هذا الشأن.
نعم، بالنسبة لطرق الوقاية أو النظام الغذائي فأكيد لن تكون مؤثرة. إذا كان النظام الغذائي، التغذية صحيحة وصحية، سيقلل في نسبة تصلب الشرايين، كتقليل الدهون المتحولة في الطعام، المقليات، الوجبات السريعة، زيادة استعمال المواد الغذائية التي تحتوي على أوميغا 3.
نعم.
هي الأوميغا 3 هو دهون مفيدة للجسم.
نعم.
وتساعد للوقاية من الإصابة بالتصلب. من ضمنها الأسماك، الجوز، زيت الزيتون.
إذن الأوميغا 3 مفيد جدا في مثل هذه الحالة.
نعم. تناول الألياف، بعض الخضار التي تحتوي على الألياف، أنواع الخضروات، الفواكه، الشوفان، تحتوي على ألياف، وهذه الألياف مفيدة جدا لتكسر الدهون المضرة في الجسم.
نعم. طبعا أشرتي من خلال كلامك. نعم.
أيضا هو مفيد، ولكن ليس بكثرة.
نعم.
استعمال كمية كبيرة من خل التفاح يؤدي إلى أنواع التقرحات في المعدة.
نعم.
ولكن هو أيضا مفيد لتقليل نسبة الدهون،
ولكن لا توصينا بالإكثار من خل التفاح استعمال.
لا لا.
نعم.
لا لا.
دكتورة أشرتي، نعم، أشرتي إلى عدم تناول الوجبات السريعة. مع الأسف الشديد نرى هناك إقبال كبير من قبل الأسر وحتى الأولاد والأطفال، يعني يتوجهون إلى هذه الأنواع من الأغذية، الوجبات السريعة، ودائما هناك منع بهذا الخصوص.
نعم، نعم، الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة جدا من دهون الثلاثية. هذه الدهون الثلاثية هي مضرة جدا جدا للجسم وبالأخص للشرايين. نرى أن أساس تصلب الشرايين هو كما قلت نورت هذه الصفيحات هي الدهون الثلاثية. وهذه الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من دهون الثلاثية بسبب استخدام دهون غير مفيدة في الواقع تحضير هذه الوجبات السريعة. نرى أن هذه الوجبات السريعة أكثرها مقلية لدهون قد تكون بائسة لفترة طويلة مستعملة لمرات كثيرة، وتكون دهون ثلاثية مضرة جدا للجسم. إذن نعم، الوجبات السريعة تؤدي إلى أمراض كثيرة، ليس فقط تصلب الشرايين، إصابة أنواع الأمراض في المعدة والأمعاء، ضغط على الكبد بشكل كبير، لأن تأكسد الدهون أساسا هو في الكبد. فإذا كانت كمية الدهون كثيرة فيكون ضغط كبير على الكبد. وهنا نرى أن يبدأ نرى كثير من الأشخاص يصابون بأنواع أمراض الكبد، وهو بسبب استعمال هذه الدهون الخطرة.
نعم، إذن علينا قدر الإمكان الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة. ويا حبذا أن لا نتناولها أصلا.
بالضبط. بالنسبة لطرق الوقاية، الرياضة والتمارين الرياضية مهمة جدا، كالماشي والسباحة. ولو لفترة 30 دقيقة في اليوم تكون واقية جدا للإصابة بأنواع التصلب. أيضا الفحوصات الدموية، أنا أرجو أن الأشخاص الذين تكون أعمارهم فوق 40 عام يجب أن يخوضون لفحوصات الدم سنويا. لتجنب من
الإصابة بشرايين تصلب الشرايين. سيدتي، إذا تسمحين لنا من هذه التوصيات التي كانت في غاية الأهمية ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، وفقا لدراسات علمية يمكن منع تطور تصلب الشرايين عن طريق الحرص على اتباع أسلوب حياة صحي مثل الإقلاع عن التدخين، تناول الأطعمة الصحية، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.
طيب دكتورة، لننتهز الفرصة والوقت المتبقي من البرنامج، إذا هناك نصيحة أخيرة أو حول العلاج، هل هناك طرق جديدة مثلا للعلاج أو تنصحين بشيء ما؟
نعم، بالنسبة للنصيحة أخيرة، فالحقيقة أنا أوصي أهم توصية للوقاية من تصلب الشرايين هي النظام الغذائي الصحي ونمط حياة صحية. هذه أهم توصية وأسهل توصية. لا يحتاج إلى صرف أموال، لا يحتاج إلى جهاز خاص، لا يحتاج إلى أدوية وعلاج. أهم طريق للوقاية من أنواع تصلب الشرايين هي النظام الغذائي الصحي ونمط حياة صحية.
إن شاء الله.
هذه هي التوصية.
شكرا جزيلا لك سيدتي. عفواً الدكتورة خديجة حيدري، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. شكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
شكرا لكم.
حياك الله.
مستمعين الأفاضل، تناولنا موضوع تصلب الشرايين، تناولنا أسبابه وعلاجه. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، أسعد الله أيامكم ودمتم في أمان الله.
بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول، وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول، وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذهول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل، لكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول. وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل. والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. عدني إذن وإلي.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله، نشر خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن استعداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. استشهاد نحو 60 مدنيا بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. والشيخ نعيم قاسم يؤكد أن جرح البيجر هم رواد البصيرة وحملة راية المقاومة حتى التحرير. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن الاستعدادات الدفاعية الإيرانية جعلت الأعداء يحجمون عن التفكير في شن هجوم جديد على البلاد. جاء ذلك خلال زيارة اللواء عبد الرحيم موسوي لمقر القيادة التكتيكية للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، اعتبر خلالها تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية بمختلف المجالات استراتيجية لا يمكن تعطيلها، مشيدا بجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن أمن وسيادة البلاد ومواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة. جددت طهران دعوتها جميع الدول خاصة بلدان المنطقة إلى